جعل اليهود يتجهزون لأجل أن يشجعوا غيره، يعني يريدون أن يجمعوا أكبر عدد ممكن. وشجعهم على ذلك ما وقع من هزيمة على المسلمين في معركة أحد، تشجع اليهود وقالوا سوف نقضي عليهم ضربة واحدة. حتى اجتمع قرابة 11,000 وهم مقبلون إلى المدينة. طبعا 11,000 حتى يقطعوا هذه المسافة الطويلة يحتاجون إلى وقت، يعني ما لا يقل ربما عن 3 أسابيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل، وكان بعضهم يرتجز، كان بعض الصحابة يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وهم يشتغلون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن العداة قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل ويقول أبينا أبينا، وهم يقولون وإن أرادوا فتنة أبينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبينا أبينا، يعني يشجعهم أكثر وأكثر. طبعا وقع عدد من المعجزات خلال ذلك، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء حفر الصحابة عرضت لهم أيضا كدية شديدة، صخرة، فقال يا رسول الله تعال، فأقبل صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس، رفع النبي صلى الله عليه وسلم الفأس وضرب به الصخرة، فلما ضرب الصخرة الصماء بهذا الحديد الصم أول ما ضرب من قوة الضرب انطلق الشراب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ويتعب، ومع ذلك تلاحظ في مزح مع الصحابة، في تلطف معهم، في أشعار، في أناشيد، مع همومهم، إلا أنهم ما كانت نفسياتهم تزيدهم هما، لا، كانت نفسياتهم تزيدهم سعادة وأنس ولطف حتى ينسوا الهم. لاحظ الفرق، أولئك يتسللون والصحابة يا رسول الله تأذن لي إلى بيتي، ولم يكن الصحابة يذهبون إلا لأجل شيء مهم، ما كان يذهبون لأجل شيء تافه، المنافقون لا، يذهب لأجل أي شيء.
يا أيها المبعوث بالرحمن،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم في بيت من بيوت الله، وأسر الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. بدأوا يعملون في الخندق وجعلوا يشتغلون فيه شغلا تاما حتى أكملوا شهرا، وإذا الخندق قد تم، صارت المدينة من المدينة من الجهة الشمالية الغربية خندق، ومن جهة من الجنوب حرة، وحرة واقم من الشرق، وحرة الوبرة من الغرب، فيه 3 حرات، والجهة الرابعة اللي كان ممكن يدخل منها أولئك الأعداء حفروا خندقا الصحابة. تم الخندق الآن فعلا، يعني واكتمل العقد حول المدينة من ناحية تجهزهم لأجل القتال. الخندق يمكن أن يرد عنهم الفرسان لأنه لا يستطيع أن يقفز بفرسه، ويرد عنهم أيضا المشاة لأن الفرس لا يستطيع أن يقفز 4 أمتار، خطر عليه. ومع ذلك استطاع بعض الكافرين أن يقتحم، لأن في بعض جهات الخندق كانت أقل، تعرف أحيانا يكون في صخرة كبيرة ولا طرف جبل، فيضطر الصحابة أنهم يلفون عنه، فيكون 3.5 متر، 3 متر، لكن عموما هو 4 متر. استطاع بعضهم 4 أو 5 يعني من 10,000 4 أو 5 استطاعوا أن يقتحم، فلا يستطيع أن يقتحم أي واحد. الأمر الثاني حتى المشاة ما يستطيع يقفز، يضطر أنه ينزل 3 متر وبعدين يبحث عن سلم يصعد هالثلاثة متر أو يتمسك في الصخور، على ما يكون تمسك في الصخور يكون الصحابة رموه بسهم وقتلوه. بعد ذلك بعدما اكتمل الخندق جعل الأحزاب يقتربون إلى المدينة، وصارت دوريات المؤمنين تطوف حول المدينة خوفا من أن يقبل أحد من المشركين قبل 10,000، يعني ممكن يرسلون 100-200 مقدمة لهم. فصارت دوريات المؤمنين تطوف. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش الذي بين يديه، المهاجرون جعل لواءهم مع زيد بن حارثة، الأنصار جعله مع سعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا، والجيش كان أكثره أصلا من الأنصار ليس من المهاجرين بحكم أنهم أهل البلد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرابط عند الخندق، خلاص معناه المدينة بنتركها، بيننا وبين المدينة مسافة يعني يمكن تصل إلى كذا كيلو، لأن المسلمين ما حفروا الخندق على البيوت مباشرة، لا لابد في مجال يعني للقتال ولوجود الجيش. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بيوت المدينة مسافة، فجعل عبد الله بن أم مكتوم أميرا على المدينة في غيابه صلى الله عليه وسلم. المدينة لا يزال فيها نساء وأطفال، لا يزال فيها ناس عجزة، ناس مرضى، ناس يعني ربما منافقون، ناس، فلازم يكون في واحد مسؤول في المدينة لو وقع أي خلاف ولا أرادوا يتخذوا أي قرار. امرأة قالت سأذهب بغداء بعشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تستأذن الأمير اللي موجود. الأمير الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام هو رجل عنده نوع مما نسميه نحن اليوم أصحاب الاحتياجات الخاصة، كان كثيفا أعمى لا يرى لكنه كان بطلا، استطاع أن ينتصر على فقده لبصره. بعض الناس اليوم من أول مصيبة تأتيه ربما شلل أو فقد بصر أو ما شابه ذلك، ويبدأ يقول لك يعني ييأس من الحياة ويقول أنا أصلا، ويبدأ يعلق دائما نجاحه على وجود هالصفة. كل ما قلت له ليش ما تحفظ القرآن؟ قال لي لو أني مبصر مثلكم حفظت القرآن. طيب ليش ما تحسن أخلاقك مع زوجتك؟ إيه لو أني مبصر مثلكم عرفت تتعامل معها. طيب ليش ما تشتغل وتتكسب؟ إيه لو أني مبصر ويبدأ يعلق دائما فشله على هذه الحاسة، ما يستطيع أن ينتصر عليها وأن يكبحها وأن يكون عنده قدرة. مرة دخلت إلى المستشفى وكان خاصا بالمعوقين، فدخلت على شاب عمره 17 سنة وإذا هو صار للسنوات على السرير ما يتحرك فيه إلا رأسه، ويستطيع أحيانا أن يكتب بيده، يعني لا يستطيع يكتب تماما، يعني يوضع له القلم. حتى أذكر أني لما أردت أن أستوضح منه ما يريد ما يقدر يتكلم، هو لا يستطيع أن يتكلم، جاء ضربة وصار لا يستطيع يتكلم، ولكن يرى وسيلة التواصل بينه وبين الناس الكتابة، ولا يستطيع أن يكتب، فكنت أركب يعني أصابعه ثابتة على شكل معين ما يستطيع يتحكم بها، فمتصلبة على شكل معين، فكنا نركب القلم تركيبا ثم نمسك الدفتر فيكتب يعني كتابة ضعيفة جدا، كلمتين فتفهم ماذا يريد. لكني لما دخلت وجدت أن الجدار أمامه كله معلق فيه أوراق مصحف مصورة متر في متر، المصحف نفسه مصوره، يعني جعل أحدا يصوره ليصور صفحاته في صحف كبيرة جدا، هذه الصحيفة الكبيرة متر في متر، وإيده معلقة أمامه، نسيت والله أي سورة كانت معلقة. فسألت كان معاه واحد يعني من الزوار من أقاربه، قلت ما شاء الله ما هذا؟ قال يا شيخ أبشرك أنه يحفظ القرآن الآن منذ أن مرض، والآن وصل إلى الجزء ما أدري قال لي 10 أو 15. قلت كيف؟ قال صورنا له القرآن نضعه أمامه وهو ينظر لها الورقة ويحفظ، مع أنه لا ينطق، يعني مش تقول والله الرجل مأمل أنه يشفى ويصير إمام مسجد، ممكن إن شاء الله، نسأل الله أن يشفيه، لكن المقصود أنه ما استسلم، قال دعني ألقى الله وأنا حافظ القرآن. القدرة يا جماعة على الانتصار على العجز بطولة. مرة جاءني في المسجد واحد ليلقي كلمة، اتصل بي واحد من زملائي يعمل مترجما في معهد الصم البكم، ف فقال ما رأيك أن أحضر لك واحد من الصم يلقي كلمة؟ أنا طبعا أدري أن الصم سيلقيها إشارة، قلت طيب حياكم الله. فجاء وأقبل، نزل من السيارة وأقبلت إليه وإذا معه اثنان، واحد عن يمينه واحد عن يساره. قلت يا فلان الظاهر جاب لنا اثنين من الصم. فأقبلت سلمت، هلا أبو عبد الله كيف حالك، ثم سلمت على الذي عن يمينه، سلمتها كذا وأشرت له بيدي يعني، ثم مددت يدي للآخر فما مد يده، ظنيت أنه أعمى لكن يتكلم، قلت السلام عليكم، فما أجاب. فقال لي أبو عبد الله صاحبي هذا المترجم، قال هذا أخونا فايز لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. قلت في نفسي بالله هذا كيف بيلقي كلمة إذا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم؟ هذا حتى بالإشارة ما يستطيع أن يؤشر لأنه ما تعلم لغة الإشارة. جاءوا جلسوا، فبدأ أول شيء الأخ الأصم الأبكم الذي يرى وتكلم عن نعمة البصر ونعمة الكلام وكذا والسمع طبعا بالإشارات، وأبو عبد الله يترجم. ثم بدأ فايز، وإذا هو يا جماعة ليست هذه أول محاضرة يلقيها، لا، الرجل يلقي محاضرات في المساجد ويزور المدارس ويحمل هم، وإذا هو يتكلم عن طريق اللمس، يعني أبو عبد الله هذا يضع يده ويأتي فايز ويضع يديه على يدي أبو عبد الله، واحدة فوق واحدة تحت، ويبدأ يلمس لمسات معينة ثم يفهم ماذا يريد ويبدأ يشرح. فعجبت والله من الهمة العالية عنده، وتكلم في العقيدة وأهميتها ولقاء الله، يقول أنا أتمنى أني أرى حتى أحفظ قرآن، أتمنى أني أسمع حتى أسمع القرآن، أنا أتمنى، وبدأ يعني يبين مشاعره وتأثر الناس به. فأقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى الصحابة الذين فقدوا بعض حواسهم كان حريصا أنه يشغلهم، يعني أنت يا ابن أم مكتوم صحيح أنك ما ترى لكن عندك عقل تفكر به، عندك لسان تتكلم به، عندك أذن تسمع بها، عندك قلب قوي، عندك حكمة تستطيع أنك تحكم بين الناس، تعرف كيف تتصرف، عندك أمانة، عندك إيمان، أنت عندك 100 ولا 200 ولا 300 صفة، كلها ربما تزيد على صفة البصر التي حرمك الله تعالى منها. إذن يستفاد منك يا ابن أم مكتوم، انتبه أنت مهما فقدت. لو واحد قال أنا يا أخي فقير جدا، نقول نعم، حتى لو كنت فقيرا يا مناس فقراء صار لهم أثر في الأمة. واحد قال طيب أنا أعمى، حتى لو كنت أعمى، طيب أنا مشلول، حتى لو كنت مشلولا، أنا مهما أصابك ما دام عندك همة وتستطيع أنك تعمل، أنت لا تستسلم لأي شيء من مما عطلت به، استثمر قدراتك الباقية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم أميرا على المدينة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم حراسات للمدينة من فصيلين. المدينة ممكن أن يتسلل إليها من اليهود الموجودين في جهة من جهات المدينة، ويمكن بعض المشركين يدخلون من خلال الحرات، من يدري 10-15 ما ندري، جيش كامل لا يمكن، لكن ممكن بعضهم، فلا نريد أن يباغتونا، لازم نستعد لأسوأ الاحتمالات. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فصيلا بقيادة زيد بن حارثة وفصيلا بقيادة محمد بن مسلمة، وكان حذرا جدا من يهود بني قريظة. أقبلت الجيوش وكانوا قد خططوا، حيي بن أخطب لما ذهب من البداية أعطاهم الخطة، قال شوفوا نصل المدينة، نأتي من الجهة الشمالية، نعمل قوس عليها، نهجم اليهود من خلف محمد وأصحابه يطعنونه، ننهيهم 4-5 ساعات نصف يوم ونحن قد انتهينا من المدينة تماما. كان يظن ذلك، وأقبلوا بناء على هذا التخطيط، خلاص يعني أقبلوا وهم متحدون ومتفقون أن هذا تخطيطنا في عملنا في المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة معهم طبعا أبو سفيان وغطفان كلها ورؤساؤهم، والمسلمون قد وقفوا عند الخندق، وأولئك لا يعلمون بأن المسلمين قد حفروا الخندق إلى الآن، والمسلمون كما ذكرنا يعني عددهم قليل عند الخندق، يعني هم أصلا 900، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم فصيلين وجعلهم يعملون حراسات، المنافقون تسللوا في أكثر الروايات أو أقرب الروايات إلى الصحة أنه لم يبقى عند الخندق إلا 300 مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام أكثر من 10,000. شوف الفرق. فصار المسلمون يعني مثل الجزيرة العائمة في بحر متلاطم، أو مثل السفينة التي في بحر متلاطم ما تدري ربما يهيج عليها من أي جهة. أقبل المشركون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل أثناء إقبال المشركين أرسل 2 من الصحابة، سفيان بن عوف وسليط رضي الله عنهما، قال اذهبا انظروا أين مواقع المشركين. قبض عليهم المشركون وقتلوهم الصحابيين للاستخبارات. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قتلوا وعلم أن المشركين اقتربوا، مدام معناه أنهم قتلوا معناه أنهم اقتربوا. طبعا استشهد الصحابيان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ جثة الصحابيين وأقبل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها. حيي بن أخطب كان مع هؤلاء المشركين الذين أقبلوا، وكان أصلا يخطط لأجل أنه أول ما يصل المدينة يقنع يهود بني قريظة أيضا بأن يعني ينقضوا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا يقتربون على التخطيط، نعم القوس على الجهة الشمالية ندخلها والبنو قريظة من الخلف يطعنونهم. لما وصلوا فإذا الخندق أمامهم، قال أبو سفيان إن هذه حيلة ما كانت العرب تعرفها. ما عرف عند العرب أنهم يحفرون خنادق، هذا غير معروف. وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، وإذا كل خطتهم التي خططوها ذهبت تماما. فأقبلوا الآن يحتاج يخططون من جديد، لكن كيف تخططون؟ ما في مجال الآن، ما أمامكم إلا خطة واحدة تتعدونها الخندق. يلا تقدر تتعدى الخندق؟ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويحاولون أن يعني يفعلوا شيئا فلا يستطيعون. طبعا هذا الخندق نفع ودفع، لكن يبقى خطر المنافقين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خطر اليهود الذين خلف المؤمنين. اليهود كما قال الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، ثم قال الله عز وجل في آية بعدها قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لاحظ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، يعني اليهود من ورائكم، ما بينكم وبينهم خندق. هذا أولا. الأمر الثاني أن اليهود هم من أهل المدينة فهم أعلم بشعابها، يعني خطر اليهود أكثر من خطر قريش. أولا قريش بيننا وبينهم خندق. الأمر الثاني قريش ليسوا من أهل المدينة، حتى لو تعدوا الخندق نستطيع عندنا أماكن في المدينة نختبئ فيها، ما يعرفونها قريش. اليهود ما بيننا وبينهم خندق. الأمر الثاني اليهود أهل المدينة هم أعلم بشعابها. الثالث أن اليهود يعرفون المؤمنين ويعرفون من القوي منهم ومن أقل قوة، وأيضا أن اليهود كانوا محصنين وسلاحهم في ديارهم، ليس مثل قريش نقلت السلاح وجاءت من مكان بعيد. فاليهود قوتهم أكثر خوفا عند المؤمنين من اليهود الذي من المشركين الذين أمامهم. أول ما وصل قريش وصلت غطفان وغيرهم جاءوا ورابطوا عند الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف عند الخندق معهم سلاحهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حراسات خاصة عند الأماكن الضيقة من الخندق، يعني أي مكان ضيق يمكن أن يهجم من خلاله كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل يعني عنده حراسة خاصة. هذا بإذن الله تعالى ما سوف نأخذه معكم في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يهديه مثل الصحب في الغمرات، صلى الله عليه وسلم.
دعوني.